الأستاذ مصطفى مسلماني عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك سيد مصطفى. في أي سياق يفهم منع الاحتلال إدخال الملابس الشتوية والأغطية في ظل هذا البرد القارس؟
هذه السياق ليست بالجديدة، يعني في كل عام في فصل الشتاء تكون مصلحة السجون حكومة الاحتلال لمنع ذوي الأسرى من إدخال كل المستلزمات الشتوية وخاصة يعني الأغطية، وهذه السياق كما قلنا نحن معتادين عليها، وإسرائيل بالمطلق لا تمتثل للقانون الدولي ولا للقانون الإنساني. إسرائيل تضرب الحائط كل هذه الديمقراطيات ولا تلتفت لها أصلا. فنحن نقول بشكل واضح هذه مسؤولية الصليب الأحمر، منظمة الصليب هي المسؤولة عن تطبيق حقوق الإنسان، وهي المسؤولة عن إدخال الملابس والأغطية الشتوية للأسرى في سجون الاحتلال، ولكن كما قلنا الصليب كأنه يعني يغضب عينيه عن هذه السلوكيات الإسرائيلية والاحتلال للأسف يعني استبدل يعني إدخال الملابس من ذوي الأسرى إلى فتح بكاتين في قلب السجون، وبدأ يأتي بالأغراض الشتوية والأغطية ويبيعها للأسرى بأثمان ضاربة، يعني أثمان مضاعفة، يعني بمعنى آخر تحولت السجون لمصلحة السجون كمنتج أو محطة اقتصادية يستثمر من خلال الأسرى بالملابس وبالأغطية الشتوية وبالاحتياجات الأخرى، وهذا كما قلنا يعني يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه المسائل.
طيب يعني لماذا يمنع الاحتلال الأسرى من أبسط حقوقهم وهم يتعرضون لهذا الصلف؟ لماذا هذا المنع من أبسط الحقوق؟
المسألة التي تعلقت بالمنع يعني هذه مسألة يعني سهلة يعني وبسيطة يعني الأسرى الفلسطينية، يعني بالأمس قبل يومين بالتمام والكمال حدث استطلاع في داخل الشارع الإسرائيلي مع نسبة 71% يطالبون بإدام الأسرى و 51% يطالب بالإعدام الميدان في لحظة اعتقال الأسير في أي قرية وفي أي مدينة وفي أي محية. بمعنى آخر نحن نتعامل مع حكومة فاشية، حكومة يعني وصلت لحد النازية بتعاملها مع الإنسان الفلسطيني. فإذا مطلوب من المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته ويتابع شؤون حقوق الإنسان وما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. الاحتلال الجرائم لديه جائزة دائما يتضرع بقضايا وهمية وقضايا غير موجودة أصلا، خوفا من إدخال أي أغراض من قبل أهالي الأسرى من خلال الملابس، مع أن هذه الأغراض تدخل إلى التفتيش الدقيق والدقيق جدا عبر الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الحساسة والتفتيش اليدوي، ولكن كما قلنا الاحتلال حول السجون إلى منشأة اقتصادية، وهذه المنشأة الاقتصادية تستثمر من خلال الأسرى فيها ويحقق مرابح طائلة، فلهذا لا يستغني عنها، وبالتأكيد سيبقى يمنع إدخال هذه الملابس إلا إذا كان هناك فعلا تغير بموقف المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر للضغط على إسرائيل للسماح لإدخال هذه الملابس.
طيب إلى جانب منع إدخال المستلزمات الشتوية، ما زال عنوان الإهمال الطبي يحتل حيز واسع من واقع الحركة الأسيرة. هناك قضية الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد الذي ودع رفاقه في سجن عسقلان، هناك الأسيرة إسراء الجعابيس، الأسير أحمد مناصرة، بالإضافة طبعا إلى حالات أخرى في المعتقلات. ماذا عن ملف الإهمال الطبي وسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى؟
لا يصب حدث ولا حرج، يعني هذه سياسة سلطت الأسرى كثير من الشهداء وكثير من التضحيات الجثام نتيجة سياسة الإهمال الطبي. نحن نقول ناصر أبو حميد وإسراء الجعابي أصلا هناك كرامة وهناك قليلا من الشرف لدى المجتمع الدولي ولدى الحقوقية والإنسانية، لا تقبل ولا بأي شكل من الأشكال أن يتبقى إسراء الجعابي في داخل سجون الاحتلال والطفل أحمد مناصرة وناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان. نحن نقول بشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي كأنه يتعامل مع نفسه أنه هو الذي يتحكم في العالم هو الذي يتحكم بالقانون، هو الذي يتحكم بحقوق الإنسان، فلهذا ثابت من عقاله ومؤتمنا من العقاب، فلهذا دائما وأبدا سيسيء الأدب مع الفلسطينيين وغير الفلسطينيين. نحن نقول بشكل واضح مطلوب تجنيد كل الطاقات والإمكانيات الفلسطينية سواء كانت سياسية أو شعبية للانطلاق فيها من الداخل الفلسطيني للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية. ونحن نقول للأجبر من السلطة الفلسطينية أن تحمل الاستطلاع الأخير الذي وقع في الجانب الإسرائيلي والذي يتحدث عن 71% و51% والذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وتجريم الاحتلال واعتبار دولة الاحتلال دولة فصل عنصري ودولة يعني هي تتمتع بأعلى سمات الذاتية في هذا العصر وفي هذا الزمان.
طيب هل من وسائل ضغط على الاحتلال لإجباره على السماح لأهالي الأسرى بإدخال ملابس شتوية وباقي المستلزمات لأبنائهم؟
أي الوسائل لدى الفصائل الفلسطينية أو لدى المجتمع الفلسطيني سوى أن يعتصم ويتظاهر ويحتج ويقدم كل وسائل الاحتجاج على الاحتلال الإسرائيلي؟ لا وسيلة أمام الفلسطينيين إلا ذلك، أو وهناك وسائل أخرى لها علاقة كما قلنا في المحاكم الدولية وغيرها من هذه المؤسسات الذي إذا اتخذت قرارات ممكن أن تؤثر على الاحتلال وتؤثر على يعني سلوكه ونهجه إذا فعلا حاجت إلى الجانب الفلسطيني وتخلت عن سياسة لدى الفلسطينيين ولدى الأسرى الفلسطينيين سوى إرادتهم الإضراب واستخدام الإضراب المرفوض عن الطعام للضغط على المحتل الإسرائيلي من أجل الاستجابة للأسرى وحقوقهم.
طيب يعني جملة من معاناة الأسرى تناولناها وعلى أرض الواقع يبدو أن معاناة الأسرى مستمرة في ظل صمت دولي يطرح الكثير من التساؤلات، يعني أبسط هذه التساؤلات، لماذا هذا الصمت خاصة فيما يتعلق بالأسير الفلسطيني؟
لماذا هذا الصمت؟ هذا سؤال كبير ويحتاج إلى وقت للإجابات الطويلة. المحتل الإسرائيلي من المجتمع الدولي منذ قرار التكفير الذي صادف بعد أيام يعني أو أقل من يومين يعني تحدث عن دولتين للشعب الفلسطيني ودولة للكيان الغاصب، وهذا دولة إسرائيل قامت بقرار أممي ودولي، والشعب الفلسطيني بقي يخضع للاحتلال منذ أكثر من 74 عاما. هذا دليل واضح وصارح أن المجتمع الدولي يكف كل ثقل إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، وهذه القرارات وهذه المناشدات من قبل العالم هي مناشدات خجولة ولا لها أي تأثير فعلي على المحتل الإسرائيلي. اللهم تأتي بإطار القرارات المعنوية وخلينا نقول يعني وأخذ الخواطر. لا يوجد بالمعنى المطلق لا يوجد أي تأثير من المجتمع الدولي على دولة الاحتلال الإسرائيلي. لا حلنا من الفلسطينيين إلا سواعدهم الصمراء، المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة، أيضا الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لإخضاع وإجبار هذا المحتل الإسرائيلي وإجبار أيضا المجتمع الدولي أن يغير من رأيه ومن سلوكه اتجاه النضال الوطني الفلسطيني. أن تتخيل مثلا عندما وقعت الأحداث في أوكرانيا كيف هب العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية على قدم واحدة كأنهم ملائكة في أوكرانيا وفي فلسطين شياطين وفي العالم العربي والمشرق بشكل عام. بمعنى آخر العالم منحاز ولا يتغير الانحياز إلا من خلال القوة ومن خلال وحدة الصف ووحدة الكلمة. بهذا الشكل ممكن أن نؤثر على الاحتلال ونجبره أن يتعاطى مع حقوقنا وحقوق الأسرى.
طيب ويعني ما توقعاتكم للفترة القادمة سيد مصطفى؟ هل الاحتلال يعني سيتراجع عن هذه السياسة؟ ماذا ستكون ردود فعل المقاومة؟ ماذا ستكون ردود الفعل الفلسطينية إزاء ذلك؟ ما الذي ينتظرنا برأيكم؟
إسرائيل لن تتغير إلا تغير الفلسطيني، يعني بمعنى آخر الفلسطيني كما قلنا يسدد الضربات والضربات لهذا المحتل ويحرز العالم بالتالي يتدخل لإجبار الاحتلال لتغيير يعني اليوم استطاع هذا اليوم 3 شهداء في الضفة الفلسطينية سقطوا بدم بارد برصاص الاحتلال وعدوان الاحتلال هذا العام. هذا هذا العام أكثر عام دموية منذ 2005، أكثر من 130 شهيدا سقطوا في هذا العام نتيجة العنف والإرهاب الصهيوني. هذا كما قلنا ويحدث قدام العالم كله، ويحدث قدام المؤسسات الحقوقية والإنسانية من إدامات ميدانية وعدل انفرادي للأسرى والضغط على الأسيرات والضغط على الأطفال والشيوخ في داخل سجون الاحتلال وتدنيس المقدسات. والعالم صامت وساكت ولا يتحدث في كلمة واحدة عزيزي، ولكن عندما رأينا فتاة تعرضت إلى، كانت هي أصلا مريضة في الجمهورية الإسلامية، كيف وقف العالم على قدم واحدة وحاول أن يخلق منها يعني مسألة إنسانية بأعلى مستوى، وهي تحدث في أمريكا في كل يوم 20 مرة أو 30 مرة، وكان يعجب الناس على الهواء مباشرة كويس، ولا نتحدث عن المؤسسات، ولكن عندنا العالم يصبح إنسانيا ويصبح يعني ذات مشاعر حساسة ومرهفة. أما ما يتعلق بالموضوع بإسرائيل، المجتمع الدولي يصمت ويسكت ولا يتحدث بكلمة. نحن نقول لا خيار أمامنا إلا المقاومة، إلا المواجهة، إلا أن نستخدم كل الوسائل التي من شأنها أن تضغط على المحتل وتضغط على العالم المنحاز لدى الكيان الإسرائيلي، والذي منحاز ليس يعني انحيازا بسيطا، انحياز لحد التطابق. يعني أنت تشعر من تصريحات من زعماء العالم كأنهم زعماء إسرائيل وليس زعماء دولة لفرنسا أو لأمريكا أو لألمانيا، يعني تشعر أنك يعني تتحدث مع زعيم كأنه زعيم إسرائيلي. فهذه مأساة، وهذه لم يتغير إلا من خلال أضيبا وقت التطبيع ووقت في كل هذه المسائل التي تساعد الاحتلال على الاستمرار. نحن مش نرى عندما وقعت العملية في جيسكين، رأينا أردوغان اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي وعزاه ويعني بمعنى آخر. هناك مسألة مهمة جدا، يعني علينا أيضا نحن كعرب ومسلمين أن نكتشف أن الشعب الفلسطيني يقع تحت مظلومية، ومظلومية عمرها 74 عاما. فلهذا مطلوب وحدة إسلامية بمنع التطبيع، ومطلوب وحدة عربية بمنع التطبيع. هذا التطبيع لا يجر علي الفلسطينيين إلى الويلات ومزيد من دماء الفلسطينيين. ونعم
شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
شكرا.